بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة والآباء في هذا اللقاء الإيماني المتجدد الومضات الإيمانية. وومضة هذه الليلة بعنوان بكم بعت صاحبك. طبعا هذا البيع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة يعني ليس المراد منه ما قد يتبادر لأذهان الناس، خاصة الذين يبتلوا بمشاهدة الأفلام المصرية والعربية، الأفلام التي يعني ليست على المستوى الذي يشاهد. يعني طبعا أنا لم أكن أربط بين ما سأقول الآن وبين ما انتشر عند الناس، لكن قدر الله عز وجل وأنا قادم إليكم كنت في زيارة لأحد إخواني خارج المحلة، ففي طريق العودة معي أحد الأصحاب ممن كان قد ابتلي أثناء إقامتي بمكة بمصاحبة أخ تخصص تقطيع مشاهد من الأفلام المصرية وبثها بين الناس. فالأخ اللي كان تخصص قطع المشاهد ده خد مقطع كده من مشهد في المشهور، بس أنا طبعا مش هذكر أسماء الأفلام والناس دي في هذا المكان يعني. لكن المهم في آخر مشهد في الفيلم وهم قاعدين مع بعض، يا شيخ قال له إيه؟ قال له بعتني بكام يا صح؟ ناس فيكو طبعا أنا عارف إن فيكو بيتفرجوا على الحاجات، بعتني بكام يا مش عايز أقول الاسم، هو الأخ يعني كان فاكر قال لي الاسم كمان يعني. بس انا مش هقول، انا مش عايز اتكلم على بعتني بكام يا لا، مش دي اللي انا عايزها. بكم بعت صاحبك اللي انا بتكلم عنها النهارده مش بتاعه الفيلم ده، بعتني بكام يا صاحبي. بكم بعت صاحبك يعني بعت صداقتك له، تنازلت عن علاقتك به وانهيت ما بينك وبينه. وبكم مش معناها بكم فلوس، بكم موقف، بكم زلة، بكم خطأ. هو ده المعنى الذي أقصده من عنوان هذا اللقاء. دعونا أولا نتفق أن الكمال في الناس شيء عزيز لا يكاد يكون موجود إلا في النادر، كمال الشخص في كل شيء. يدلك على هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة بين الإبل هذه التي تمتطى وتصلح أن تكون متقدمة للإبل تقودهم، تنظر إلى الأماكن التي ترعى فتتقدم إليها. يقول الناس كالإبل، فين بين كل مئة أو أكثر حتى تجد راحلة زلول سهلة تركب تقاد تأخذ بك إلى الخير، فين وفين على ما تلاقي. فالناس كذلك، فهو الناس كده يعني ما تقعدش تطلب في الناس الكمال في كل شيء. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وحينما تتصفح السير التي كانت موجودة قبل ذلك، الصحابة التابعون لكل هؤلاء، تجد أن كل منهم ربما يكون عنده من الصفات الشخصية ما قد يتأذى منه أخوه، لكنه يغفر له ذلك في وسط حسناته وفي وسط حسن أخلاقه ويتغاضى عن هذه الزلات. يبقى إذن مسألة الكمال نفسه هذا شيء عزيز لا يكاد يوجد، لكن الإنسان يقيس بقسطاس مستقيم يعني بميزان عادل، يضع هذه الأمور التي فيها محاسن الرجل وأخلاقه وأعماله في كفة، وهذه الأخطاء والزلات التي يراها في كفة أخرى. لما سأل أحد الحكماء تلميذا عنده وقد فارق صاحبه فقال له: بكم زلة بعت صاحبك؟ قال: بتسعين زلة. استحملت 89 مرة، في 90 هذا فراق بيني وبينك. فقال الحكيم له: أرخصت صاحبك، بعته بالرخيص. 90 زلة وباعه بالرخيص؟ يا عم ده احنا عشر معشار العدد ده وبنبيع 90، ايه حد بيصبر على 90 دلوقتي؟ هي دي المشكلة، انك تطلب الكمال في اصحابك وفي علاقتك بهم فتقطعها لادنى زلة ولاقل علة. الامر الاخر الذي ينبغي ان نلتفت اليه واحنا بنتكلم ان الكمال عزيز، أن الوفاق بين الناس في كل شيء أمر غير موجود. لذلك واحد من الناس لما حب يعني يهون مسألة الخلافات اللي بين الناس دي على واحد، قال له إيه؟ قال: تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم لما ألم به لماما. بقول له يعني عشان تهدى كده وتعرف ان الاتفاق ده مش هيحصل بين الناس كلها على كل شيء، فتسلب حاجات كده تهديك. قال له ايه؟ قال له: ربنا حكى ان الملائكة اختصمت فيما بينها وهي في الملأ الاعلى في مسألة، اللي هو حديث مشهور عند العلماء بحديث اختصام الملأ الاعلى، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى اللي هم الملائكة، يعني الملائكة عمالة تتنازع وتختلف في مسألة، فالملائكة ما اتفقتش. قال له: كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم لما ألم به لمامة. موسى عليه السلام لما ذهب الخضر وسار معه وقال له: خلاص ما تسألنيش لحد ما أقول لك في الآخر، ما اتفقوش. وفي الآخر الخضر قال لموسى عليهما السلام: هذا فراق بيني وبينك. فقال له في ثلاث أخطاء. فإذا مسألة إيه؟ الوفاق ده مش موجود، لكن هل يبيع المرء أخاه لعدم الوفاق؟ سيبنا من الزلات دلوقتي، لسه نتكلم عن الزلات، لكن الوفاق، هل تريد من أخيك وصاحبك وأهلك وزوجك وأولادك أن يكونوا معك دائما على وفاق في مسائل يسع فيها الخلاف الجميع؟ الشافعي رحمه الله مع يونس بن عبد الأعلى اختلف في مسألة، في آخر اليوم انصرف وكل واحد على رأيه، ويونس روح البيت وخلاص الشافعي يقول لي يقول وأنا مش واخد بكلام. قال: وفي المساء وجدت الباب يطرق. من؟ قال الشافعي. ففتح له وأدخله. قال يونس فأخذ بيدي وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة؟ فقال: ما أعقل الشافعي، هو يا أخي عشان أنا وإنت مش متفقين في مسألة، تصلي مع بعض ورحيم مع بعض وشغلين مع بعض، وفي مسألة اختلفنا، قطعت ما بيني وبينك، ما عدناش أصحاب ولا نتقابل وتقابلني تديني وش وقابلك مش عايز أسلم عليك، ما هذا؟ هذا لا يكون أصلا، أنت لا تستطيع أن تحمل الناس على هذا. ده في مسألة إيه؟ اختلاف واتفاق الآراء في مسائل قد تكون مسائل شرعية أو مسائل سياسية أو مسائل فكرية، أي مسألة يسعى الناس الاختلاف فيها، ليس فيها قطعي ثابت عن الله تبارك وتعالى وعن نبيه عليه الصلاة والسلام عشان تقيم حربا بينك وبين صاحبك وتقطع ما بينك وبينه. ألا يستقيم لما حد كده يحصل بينه وبين أخوه مشكلة، لما يقوله الكلمة دي، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة؟ طيب نرجع بقى لمسألة الزلات الشخصية. أنا كده كده أنا ما فيش حد كامل، أنا عندي عيب، أنت عندك عيب. فعمر رضي الله عنه يقول: ما أعطي عبد نعمة بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. إن ربنا يرزقك بأخ ليك كده، وطبعا مقصود بالأخوة هنا الأخوة الخاصة ليست الأخوة العامة، وإلا فإنما المؤمنون إخوة، أخوة عامة، لكن الأخوة الخاصة دي اللي هو يتفقدك ويسأل عنك وقد يفضي إليك ببعض ما عنده من أسرار وتفضي إليه وتستريح إليه، هذه أخوة خاصة. فإذا رزقت أخوة خاصة من أخ صالح فهذا من أفضل النعم، بل يعدها عمر أفضل نعمة بعد نعمة الإسلام. ثم قال: فإذا رأى أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به فقل ما يجد ذلك. فإذا علامة المحبة أنك تلاقي أخوك يودك، يسأل عنك، يتفقدك، فهذا الأخ الذي يودك ويسأل عنك ويتابع أخبارك، إذا رأيت منه هذه المودة فتمسك به ولا تفقده في أقل موقف أو أدنى زلة. لم يكن أحد أوفى لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف شديد حدث إذا وقع مع بعضنا، قد نعده خيانة، قد نعده جاسوسية، قد نعده أي شيء كبير، إن لم تقطع عنق صاحبه فحسبه أن تقطع العلاقة معه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة أعلم أصحابه أن هذا الأمر سر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، لم يكن يفصح. وكان هذا من التخطيط الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، أراد أن يكتم هذا الخبر عن أهل مكة حتى يفاجئهم بعد أن نقضوا العهد الذي بينهم وبينه. قال علي: استدعاني النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى الزبير والمقداد وقال: اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان تجدون عنده امرأة ضعينة، واحدة ست، ومعها خطاب أو رسالة فأتوا بها. فانطلق الثلاثة حتى أتوا المكان، وإذا بامرأة هناك، قالوا لها: أخرج الجواب. فقالت: ما معي شيء. طبعا دول مش جايين بمزاجهم، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بعتهم يبقى في وحي، وقال لهم هتلاقوها لقوها. فقالوا لها: أخرج الجواب أو لنجردن الثياب، مفيش هزار. قال فأخرجته، وكانت قد ربطته في عقيصتها، يعني في ضفيرة شعرها من ورا وربطها فيه عشان محدش يعرف ده فين. أخذوا الخطاب أو الجواب وانطلقوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة يعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فدي رسالة بإفشاء أخبار حرب، وإفشاء أخبار غزوة وحاجة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الخطاب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أبدا لحاطب أنه رجل شهد معهم بدرا. الرجل ده مش أي واحد، الموقف ده موقف تقيل، بس التاريخ بتاع حاطب ده ما يقولش انه يقصد فتح المسلمين ولا ان ينتصر عليهم المشركون. في تاريخ سابق يستحضر مع الموقف ده، في ميزان حطيت فيه حياة حاطب اللي فاتت كلها وحطيت فيه الموقف ده. فكان الجواب او الحل ساعتها ان احنا نجيب حاطب نسمعه: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ ايه ده يجي منك انت؟ ليه كده؟ فقال: والله يا رسول الله ما فعلت الذي فعلت رغبة في الكفر بعد إذ نجاني الله منه، ولا رغبة عن الإسلام. أوعوا حد فيكم يكون مفكر إن أنا عايز أرجع تاني مع المشركين، إزاي وإحنا رايحين نفتح مكة أصلا، ولا إن أنا أرغب عن الإسلام بعد ما من الله عز وجل به علي. ولكن أنا قد علمت أن الله عز وجل سيفتح لك مكة، وما من رجل من أصحابك إلا وله شأن في مكة، وأنا ليس لي شأن، أنا هناك في مكة ماليش مكان عندهم، وأنا عارف أنك كده كده هتدخل مكة وستنتصر عليهم. فقلت بالخطاب ده يبقى لي يد عليهم بعد فتح مكة اللي أنت كده كده هتفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. قال صح، ما بيكذبش. العذر ده مقبول ولا مش مقبول ده شيء تاني، لكن في النهاية الرجل كان عنده عذر، عنده عذر وعنده وجه، ولم يقصد المعنى الذي قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين زي عمر بن الخطاب أول ما سمع الكلام ده له: لا لا لا، دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. خلاص عمر أصدر حكم على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، وما يدريك لقد شهد بدرا. أنت ناسي إن حاطب ده كان في بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يبقى هنا الموقف الشديد ده في ميزان يوضع فيه هذا الفعل الخطأ ويوضع فيه هذا التاريخ، أيضا في ميزان توضع فيه طباع الشخص كلها ويوضع فيه بعض الطباع التي قد لا يكون مرغوب فيها عند الناس. يعني مثلا: خير هذه الأمة باتفاق أهل السنة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. أبو بكر على ما كان فيه من العبادة والدين والورع والزهد وكل شيء، وكان أبو بكر يذكرون كما يذكر عنه ابنه وغيره من الصحابة أن أبا بكر كان رجلا فيه حدة، فيه شدة، فيه انفعال، أحيانا أبو بكر كان ينفعل، لكن حدته والله يكلأه كالرعد والبرق يأتي بعده المطر. مش أي حدة يعني، لكن حدة وبعدها من الخير ما يمحو هذه الحدة. احتد ذات يوم مع عمر، شوف بقى عمر وأبو بكر خير الناس، فعمر وأبو بكر رضي الله عنهما، ففي هذه الحدة انفعل أبو بكر على عمر فغضب، عمر غضب من أبي بكر فتركه وانصرف، ولحق أبو بكر بعمر يريد أن يعتذر له. طب معلش سامحني، لم يقبل عمر اعتذاره وأغلق بابه في وجه أبي بكر. شايف الموقف عامل إزاي؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأبو بكر يزعق فعمر يزعل، يوم أبو بكر يروح يعتذر لعمر عمر ما يقبلش اعتذاره، فأبو بكر يمشي طبعا من إيه وعمر مش عايز يقبل اعتذاري، فيذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه قادما من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر، يعني أتى سابقا بالخير. عمر بعد ما دخل البيت وقفل الباب، إيه ده وينفع كده أبو بكر يجي يعتذر وما قبلش اعتذاره؟ ففتح الباب وراح لأبي بكر في البيت قالوا له مش موجود. فجه عمر بسرعة علشان يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يشوف أبو بكر هناك. الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص أبو بكر جه وحكى الموقف، وقد كان بيني وبين عمر شيء فأخطأت في حقه، ذهبت أعتذر له فلم يقبل، فاستغفر لي يا رسول الله. فقال غفر الله لك يا أبا بكر. جه عمر، النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل يتغيظ على عمر، يأتيك أخوك معتذرا ولا تقبل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة وهو غاضب، لدرجة أن أبا بكر نفسه أشفق على عمر فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله والله أنا كنت له أظلم، والله أنا كنت له أظلم، أنا اللي غلطان مش هو، أنا اللي برأت الغلط، تخفيفا على عمر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى عايز يقول له صح ممكن يكون أبو بكر غلط، بس أنت ناسي أبو بكر ده كان إيه أصلا؟ والله لقد قال صدقت وقالوا كذبت. قالوا أبو بكر ده مش زيكم، أنتوا أول ما جيت كلكم كنتوا بتقولوا كاذب، لكن أبا بكر كان يقول صادق ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ قالوا فما أوذي أبو بكر بعد هذا اليوم. يبقى الشاهد هنا أولا أبو بكر مع ما فيه من العبادة وكل ذا كان فيه طبع شخصي أحيانا ينتاب وهو الحدة، لكن هذه الحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى تاريخ أبي بكر وإلى ما فيه، فحدته هذه تغفر في وسط هذا كله. ولذلك ينسبون إلى بشار ابن برد أنه كان يقول إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. بقول له لو أنت مش هتصبر كده على بعض ما تجد من إخوانك هتعيش لوحدك، زي بالضبط إنسان عطشان وكل ما يجيبوله كوباية مية أصل في نقطة مش عارف إيه في القاع، أصل في مش عارف عفشية مش عارف فين، أصل في مش عارف، مش هتشرب. وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، من أوله لآخر كله حلو، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. بس لما تيجي تعد معايب صاحبك ما تعدش العيب الواحد 20-30 مرة. مثلا واحد مشكلته الأساسية معاك في مواعيده، هو إنسان دين صالح لم ترى منه إلا الخير، لكن مشكلة المواعيد دي مش عارف يظبطها خالص. فلما نيجي نتكلم وتيجي تشكي تقول لا 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 ده انا عديت له مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، عديت له ايه؟ اداني ميعاد مره يوم كذا وجي متاخر ساعه، واداني ميعاد يوم كذا وما جاش، واداني ميعاد يوم كذا، ما انت كل المشاكل اللي انت بتعدها دي هي مشكله واحده، هو عنده مشكله في المواعيد، بقت دي مشكلته. فانت خلاص انت تصاحب صاحبك على زي ما واحد من اخواننا كان بيكلمني فبيقول لي صاحبك على ايه؟ على عيبه يا عم الشيخ. فهو أنت صاحبك كذا، إذا أردت أن يدوم ما بينك وبينه فينبغي أن تكون واعيا لهذا الأمر، وأنك لا تلتمس الكمال في أحد من الناس حتى تستريح. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر مخالطة لإنسان كلما اطلع منه على ما لم يطلع عليه البعيد. ولذلك أقرب الناس للإنسان امرأته من ناحية الملاصقة وكثرة العشر. ولذلك القرآن سماها في كتابه الكريم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، امرأته صاحبته وصاحبته وبنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ انت مع كتر مخلطتك للمرأة هتشوف منها خصال ومش هيعجبك منها حاجات. فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما تقعدش بقى كل شوية تتسخط وتبغضها وتزهق منها، هي مش عاجبك عشان لسانها طويل، بس في المقابل هي جميلة وحلوة طبخها كويس ومنمقة في البيت. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بص على الجانب الكويس. أما يا جماعة اللي بيحصل من بعض الناس في الأيام دي، إنه مرة واحدة يوم قالب الترابيزة وباع صديقه وصاحبه، ودي المرحلة الأولى. في مرحلة أخس من هذه المرحلة. أولا مرحلة إنه هو باع، ده نكران الإحسان ونسيان المعروف. هذا ليس من طبع الرجال، ده مش راجل اللي بيعمل كده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن النساء وقال هن أكثر أهل النار، ليه يا رسول الله؟ قال يكفرن الإحسان. المرأة لما بتزعل من جوزها بتعمل إيه؟ بتنسى كل تاريخه الصالح معه. فإذا أحسن الرجل إلى امرأته العمر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط، ما شفتش معاه يوم كويس أبدا. فالصفة دي ليست من صفة الرجال أصلا. فلما تلاقي راجل كده يقولك يا أخي ده أنت صاحبك بقاله 20 سنة، ده كانوا 20 سنة سواد ولا شفت منه يوم كويس، ده مش إيه؟ مش راجل. دي مش من صفات الرجال. أما صفات الرجال فإنهم يذكرون المعروف ولا ينسونه، كما قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا قلت إن دي مرحلة، في مرحلة تانية أخس. إيه المرحلة الأخس دي؟ المرحلة الأدنى من ذلك أن يكون صاحبه قد أطلعه على بعض شيء فيستغل هذه الخصومة التي بينه لفضحه. هو أنت مفكر لما قربك منه وأطلعك على سره كان عمل كده علشان في يوم من الأيام تفضح سره وتهتك عرضه وتنشر أسراره على الناس؟ كان استأمنك. فبئس ما قابلت استئمانه بهذه الفضيحة. فليس هذا من شيم ولا من خصال الرجال. نعود مرة أخرى يا إخوة. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال مهذب. لما تيجي تتعامل مع الناس خاصة الأقربون منك كن حاكما بالقسط بالعدل. لا تطلب فيه الكمال، لا تطلب فيه أن يكون متفقا معك على كل ما أنت عليه من أفكار. طيب إمتى أفضل الموضوع ده؟ هذا يا جماعة يختلف باختلاف الأحوال والأسباب ويختلف باختلاف الأشخاص، لكن القاعدة طالما أنك تجد من أخيك إقبالا عليك وودا منه وتجد منه عدم تعمد لإفساد هذه العلاقة، وأن ما يقع فيه يقع بخطأ بشري وطبع نفسي هو لا ينكره، إن ده طبعه ودي مشكلة عنده، فإذا حينها لا تفرط فيه، وإلا ستكون وحدك في هذه الدنيا إن أردت صاحبا مبرأ من كل عيب. لذلك يا إخوة فتأنوا قبل أن تفرطوا في صداقاتكم وقبل أن تبيعوا أصحابكم، وزنوا كما قلت بالقسطاس المستقيم. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.